والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المكان المبارك، وهذه هي ليلة الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1441 للهجرة، ونحن اليوم بصدد حديث يهم كل إنسان له أهل وله أولاد في زمن كثر تضييع هذه الأمور، وأصبح كل إنسان لا يبالي بهذا الأمر. عنوان هذه المحاضرة: وجوب العناية إلى توجيه الأهل والأولاد إلى ما خلقوا له. يلقيها على أسماعكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى هذا الأمر العظيم الذي خلقونه، ويبصرونهم به، ويشرحونه لهم حتى يعلموه ويعقلوه ويعملوه. وكلمة هذه الليلة في هذا الموضوع المهم، عنوانها وجوب العناية بتوجيه الأهل والأولاد إلى معرفة ما خلقون، حتى يكون على بين. اليوم الأكثر من الناس لا يعقل ماذا خلق له، ولا يهدي ماذا خلق له، كالبهيمة. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حسب الأكثر، أم تحسب أن أكثرهم الناس. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم القافلون. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أشار سبحانه إلى قوله جل وعلا عن إبليس: ثم لآتينهم بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخبر أن هذا ظنه، وأنه قد تحقق ظنه في أكثر الحق. قال: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطا مستقيما، ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يعني بالوسوسة والدعوة إلى الباطل، ولا تجدوا أكثر أحيان. قال سبحانه ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. الشياطين من الجن والإنس جهودهم منزيلة في الصد عن سبيل الله كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض الزفر طيب ولو شاء ربك ما فعلوا فطلبوا الله فيكم. فأنت يا عبد الله لك أعداؤك الزهود من الجن والإنس يريدون هلاكك وصدك عن الحق، فعليك بالأخذ بالأسباب التي تكون عونا لك على مجابهة هذا العدوان وهذا الشر ورده والسلامة منه بمعرفة ما خلقت له والعمل به. اعرف ما خلقت له وتبصر فيه واعمل به حتى تكون في حفظ مكين من هؤلاء العبادة. يقول سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول سبحانه إلا عبادك، يقول عن نبيه أنه قال إلا عبادك منهم خاص. فعباد الله الصادقون المخلصون ليس له عليهم سلطان، وهم الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم نجومين، وهم القليل في قوله وقليل هذا الشرك. ولا سبيل إلى هذا الاستثناء وهذه النجاة إلا بالله، ثم بالتفقه والتبصر بما خلق له والعناية بذلك وتنزيه أهلك وأولادك إلى هذا الأمر العظيم. الواجب على كل إنسان أن يعتني بهذا الأمر ويهتم به حتى يكون بذلك قد سعى لخلاص أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخوات وإخوة وغير ذلك وأولاد من خطر هجوم على العدو وأتباعه وأعوانه. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا اللي خلقت له، أنت مخلوق لتعبد الله فقط، لم تخلق لتعمل في المزرعة أو لتستخرج من البحر ما فيه من القلود والوطيس أو السمك أو الريال، ولم تخلق لشق الأنهار ورأس الأشجار، ولم تخلق كالبهائم لما يتعلق بالبطن والشهوة. أنت خلقت لأمر عظيم، خلقت لتعبد ربك ثم تنقل من هذه الدار إلى دار أخرى، خلقت لتعبد ربك في هذه الدار المؤقتة المحدودة ثم تنقل منها إلى دار دائمة لا انقضاء لها، إما دار نعيم وإما دار عذاب، داران فقط ليس هناك دار ثالثة. أهل هذه الدار الدنيا ينقلون إلى دارين، دار لأهل السعادة الذين عرفوا ما خلقوا له وحققوه واستقاموا عليه، ودار خبيثة دار إهانة وشقاء لمن خالف أمر الله وأعرض عن ما خلق له. والعاقل لا شك أنه يؤثر الأعمال التي في الدار الأولى دار السلام دار السعادة. الله خلق العقول لإيثار الطيب وإيثار النافع وإيثار الصالح على غيره، وإلا فلا قيمة للعقل حينئذ. وسمي عقلا لأنه يعقل أصحابه عما لا يمنعهم، ومحله القلب، لأن العقل محله القلب وله صلة بالدماء. كما قال تعالى: أفلم يسر الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به. يعني العقل مسألة القلب. وله صلة بالجنان إذا هلك الدماء وفسد اختل العقل. فعليك أن تستعمل هذا القاع العقل والأدوات التي أعطاك الله لمعرفة الشيء الذي خلقت له، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها مأمر بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأنت مخلوق للعبادة ومأمور بها. في الخلق يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله ما أرد منك أن تجد الرزق ولا أن تطعمه سبحانه، وغني عنك ولا يطعم ولا يطعم سبحانه. وإنما خلقك لمصلحتك أنت ونجاتك أنت وفائدتك أنت، لأن تعبد ربك فتكون لك العاقبة الحميدة، تكون لك سائدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني خلقهم كاتقوه من العبادة، تقوى من العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اعبدوه. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يأتي ولد ولا مولود وجميع أولاد شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله الحق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خير مثل في آيات في بعضها يقول: يا أيها الناس، في بعضها: يا أيها الذين اتقوا الله. هذه العبادة التي خلقت لها هي التقوى، هي التقوى التي قال فيها التقوى، وهي الإيمان المرء نزل بقوله تعالى: يا أيها الآمن بالله ورسوله. هي الإيمان أيضا، وهي الإسلام المذكور في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، وهي البر في قوله تعالى: ولكن البر من اتقى. البر هو التقوى وهو العباد. إن أبرار في نعيم. وهذه العبادة هي الهدى أيضا، المذكور في قوله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يسمي دينه تارة يسميه إسلام لأنه عبادة لله وذل لله، وتارة يسميه إيمانا لأنه تصديق لله وتصديق لرسوله بفعل الأوامر وترك النواهي، وتارة يسميه برا لما فيه من الخير العظيم والفائدة وهو بر، وتارة يسميه تقوى لأنه يتقى به عذاب الله وغضبه، وتارة يسميه هدى لأن صاحبه مهدي إلى الصواب، مهدي إلى ما فيه صلاحه، وتارة يسمي عبادة لأنه يؤدى بالخضوع والذل. العبد يؤدي أوامر الله بالذل والخضوع فهي عبادة، وهو عابد وهو عبد. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا، يعني اعبدوه بطاعة الأوامر وترك النواهي. هذه عبادة، وأعظمها توحيده والإخلاص، أعظمها أن تخصه بالعبادة وأن تحق معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حق إلا الله. فأهم العبادة وأهم الطاعة وأهم التقوى أن تخص الله بالعبادة، لا تدعو مع الله أحد، لا ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا جنيا ولا غير ذلك. هذا أهم الأمور، وهذا أهم الفرائض، وهذا أهم العباد، أن تخص الله بالعباد. والمدعو والمرجو والمسؤول والحاكم لا تدعو معه أحد ولا تحكم غير شرعه ولا تدعو إلا إياه ولا تستغف إلا به ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له أو باسمه سبحانه وتعالى، فهو إلهك الحق القائل سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، والقائل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء، والقائل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، والقائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والقائل سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين كله، فأنت مخلوق لهذه العبادة التي أمرت بها وأمر بها الناس كلهم، وحقيقتها كما سمعت أنها البر وأنها التقوى وأنها الإيمان وأنها الإسلام وأنها الهدى، فسماها الله بهذه الأسماء لأنها تقوى لله، ولأنها بر خير، ولأنها يتقى بها عذاب الله، ولأنها خضوع لله، ولهذا سمت إسلاما وعبادة، ولأنها هدى قد هدى صاحبها إلى الحق، فصارت هذه العبادة هدى، وقد جاءهم من ربهم هدى. في الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، فمن استقام على الصراط فهو المهدي، ومن حاد عنه هو الضال. يلزمك أن تقوم على أهلك وعلى منادك، فقال رب غراباتك أن تتوجههم من شيء، تعلمهم هذا الشيء الذي يفرقونه، كلهم راع وكلهم مثل الرعية، فالإمام راع مثل الرعية، والرجل راع في أهل بيته مثل الرعية، وأعظم الرعاية ما يتعلق بالدين، وأن تقودهم إلى الخير وأن تمنعهم من الشر، هذه أعظم الرعاية، مع الإحسان إليهم في طعامهم وشرابهم وكسائهم إلى غير ذلك، لكن أعظم الرعاية أن تقودهم إلى الجنة والسعادة بتعليمهم ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، بأمرهم بما أوجب الله ونهيهم عما حرم الله، بإلزامهم بالحق وأمرهم بالمعروف. هذا أعظم الإحسان، وهذا أعظم التوجيه، وهذا أعظم المعروف الذي تفتي إليه وواجب عليك، ليس لك التخلي عنه، بل يجب عليك أن تقوم على أهلك وأولادك وقراباتك بما تستطيع من الدعوة والتوجيه والإلزام بالحق والكف عن الباطل وإيضاح ما يجب عليهم حتى يأخذوك، وما يحرض عليهم حتى يدعوك. لأن كل إنسان مخلوق إلى هذا الأمر، والرسل دعوه إلى ذلك، والرسل هم القادة هم الأئمة، والعلماء هم خلفاؤهم، وأنت يا عبد الله واحد من هؤلاء الخلفاء في إبلاغ أهلك أولادك وقراباتك ما أوجب الله عليك، أن تبلغهم إياه، أن تراعيهم، عليك أن تبلغ حسب علمك، وأن تسأل عما أشكل عليك حتى تهتدي وتكون أيضا هاديا، تهتدي وتهدي. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، أنت مأمور أن تقيهم وأن تقي نفسك أيضا هذه النار. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان في عهد النبي وفي العهود التي بعدها وفي عهد النبي وفي العهود الآتية، كل الناس مأمورون بهذا الأمر، أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم على الله بالتعليم والتوجيه التأجيل والإشهاد والنصيحة. هذه الوقاية، الوقاية التعليم والتوجيه والتأديب ويحتاج التأديب والإلزام للحق وكفى عن الباطل. يا أيها الذين آمنوا، خاطرك بالإيمان، لأن المؤمن هو يمتثل، لأن المؤمن ما يبالي، عن خاطرك بإيمانك. قال يا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله خلقهم العبادة وأوجب عليهم أن يقوموا بالواجب في أنفسهم وأهلهم، هذا خطاب لهم. يا أيها الذين آمنوا، المعنى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قوا أنفسكم وأهلكم النار. يقولونهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد ونحن على يد السهيل إلى غير ذلك من أسباب السعادة. ثم يحذر منها ويبين بشاعتها وخطرها. وقودها الناس والحجارة، هذه النار وقودها الناس والحجارة. ثم يزيد في التحديد منها بقوله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يعني أنهم متى أمروا أن يأخذوا أخذوا من النار، ما يرحمونك، غلاظ شداد يحذون تنفيذ، ما في مثنوية ولا في بخشيش ولا رشوة ولا محاماة لقريب ولا غيره. في الدنيا القائم على السجن قد يتساهل، قد يقبل الرشوة، قد يراعي قريبة وصديقة، قد يغلبه السجين. أما هؤلاء لا، الملائكة أقوياء غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، ينفذون غاية القوة، لا مفر ولا محيص من أخذهم لك إذا أمروا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يبقى فيها من الحجارة وقود لها مع الناس. قال بعض السلف انها حجاره خاصه من الكبريت ليكون ذلك اشد في الالتهاب والشر. وفي كل حال هي كافيه نعوذ بالله، كافيه توفيق تعذيبه، سواء كان من الكبريت او من الحجاره الموجوده او من غير ذلك، فهو مقود لها ولو ما فيها حجاره. بعضهم وقود لبعض. الواجب الحذر من هذه النار ومن هذا المصير الشنيع، ولا طريق إلى هذا إلا بهذه العبادة. ما هو طريق للنجاة إلا أن تأخذ بها العبادة وأن تستقيم عليها. عبادة كلها سمى الصراط المستقيم، هي الصراط المستقيم. هذا الإيمان، هذه التقوى، هذا البر، وهذه العبادة التي لله بالأوامر تقي نواهيه، هذه هي الصراط المستقيم. كما قال في سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وهو البر والتقوى والهدى، وهو العبادة لله وحده. ونفوا في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني جهود وخضوب وتمسكون. ونفوا في قوله جل وعلا برخص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فصراط الله هو دينه، وهو الإسلام والهدى، وهو طريق منعم عليهم، طريق الرسل وأتباعهم، هو الصراط المستقيم. شار عليه الرسل وأتباعه وهم المنعم عليه ولهذا غصبان صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الذين قبلوا الحق واستقاموا عليه من الرسل وأتباعهم، هذا صراط، وهذا هو الإسلام والدين والهدى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يلزم هذا الصراط وأن يستقيم عليه وأن يحقق هذه العبادة التي خلق لها بطاعة الله ورسوله، بتقوى الله والإيمان، بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، بالإخلاص لله في العمل، بالكف عن محارم الله، بالتعاون مع إخواننا بالبر والتقوى، بالتواصي بالحق والصبر عليه، هذا فقط، هذا هو سبيل النجاة، كما قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هي البدع والمعاصي والشرور التي خارج هذا الصراط، من حاد عن الصراط وقع فيها، أعظمها الشرك ثم البدعة ثم المعصية. الله يأمرك أن تلزم الصراط وتوحيده وطاعته وأن تحذر الخروج منه من هنا أو من هنا، إذا خرجت يمين أو شمال وقعت في الشرك أو في البدعة أو في المعاصي فاحذر، أو فيما يشتبه عليك مشتبها، فالزم الصراط الزمه وهو توحيد الله وطاعته وترك معصية الجنب، واستقم عليه وتشرب بك الثبات عليه بجميع الأوقات، تشرب وتضرع إليه يثبتك على رسله ويعينك على ذكره وشكره وخشيته وأن يمنحك توفيق حتى تلزم الحق. وبها ذكرنا يتضح ما ذكرنا يتضح بأن يتضح بأن الواجب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر في نفسه وفي أهل بيته وفي أولاده وفي جيرانه وفي أخوانه المسلمين. وإن كان أهل بيته أخص من غيرهم لكنه مأمور أيضا بغيرهم: يا أيها الآمن قوا أنفسكم وأهليكم، هذا خاص، ثم مأمور بالناس أيضا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى: وادع إلى ربك، ادع إلى سبيل رب الحكمة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. فكما أنه مأمور بالاجتهاد في تخليص نفسه والاستقامة على هذه العبادة، هو مأمور أيضا بالعناية بأهل بيته وأولاده، هو مأمور أيضا بالدعوة إلى الله من جميع الخلق حسب طاقته، وأن يبذل وسعه في نفع الناس وإرشادهم إلى الخير حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات. قال سبحانه: ادعو إلى سبيل من الحكمة، قال: وادعو إلى ربك، قال: قل هذه سبيل ادعو إلى الله البصيرة. فأنت مأمور بالدعوة إلى الله لأهل بيتك ولغيرهم، ولكن أهل بيتك أخص وأقرب وأحق الناس بأن تبدأ بهم وتعتني بهم، ثم من وراءه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه والإعانة على تنفيذه في أنفسنا وفي من تحت أيدينا وفيما نستطيع من بقية الناس، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن التهاون بأمره والتساهل بحقه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة، نسأل الله أن يوفقهم من كل خير وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفقهم لإزالة كل منكر وإقامة كل معروف، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة التي تعيدهم على الخير وتذكرهم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم. قبل أن نسترسل في عرض الأسئلة ومنها ما يتعلق بموضوع المحاضرة وأسئلة أخرى عامة، ننبه إلى ما نبه إليه الشيخ مرارا من أن مسائل الطلاق إما أن تعرض على المحكمة أو تعرض عليه شخصيا حتى يفصل فيها. سائل يقول: قد لا ينفع التأديب للأبناء فيضطر المربي للضرب، فهل لضرب الأبناء ضوابط معينة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم على لعشر وفرقوا بينهم من الله. وقال في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرونهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: واضربوهن ضربا غير مبرر. فالضرب الضرب الذي يحصل به التأديب من دون خطر، الضرب الخفيف يحصل به التأديب للزوجة، للولد، لليتيم اللي تحت يدك، لأخيك اللي تحت يدك حتى يستقيم. وإذا أمكن العلاج بغير الضرب فهو أولى، التوبيخ، السجن بحرمان بعض الشيء، هذا أولى من الضرب. وإن تيسر اكتفى بالكلام ونفع الكلام الحمد لله. المقصود أن المؤمن يعالج الموضوع بما يستطيع مع الأهل والأولاد والخدم بما يستطيع، فإذا اضطر إلى الضرب ضرب ضربا ينفع ولا يضر، يخيف الولد أو الزوجة أو الخادم، ولكن لا يضر، لا يكسر عظما ولا يجرح، ويشيل دما ضربا خفيفا يحصل به المقصود كما قال في حديث خير وبرح. نعم، ولا يضر الوجه، لا يضر الوجه لا مع الزوجة ولا مع الولد ولا في الحدود ولا مع البهيمة، الوجه لا يضر، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الوجه ولا على من ضرب بالوجه وسمع بالوجه. الوجه محترم من الإنسان والبهيمة أيضا، ولا يضر الوجه ولا يوسم بالوجه، فإن الضرب يكون في غير ذلك. وهكذا المواضع الخطرة لا يضرب فيها، المواضع التي يخشى منها لا يضرب، في الظهر، في الأليتين، في الرأس خطر، خلافة خصيتين والفرج خطر، إنما يضرب مواضع الضرب خفيفة التي تتحمل. نعم،
عدد الضربات
ما في حد، ما في حد الضربات ما لا في حد محدود أقدر الحال.
أحسن الله إليكم.
إلا الحديث حديث صحيح، لا أجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد الحمد لله، هذا حدد أن الإنسان صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد أنه لا بد أن تكون الضربات عشر فأقل، إلا في حد، إلا في المعاصي، حد يعني معصية المعاصي، ما دام في حقوق النفس، حق الإنسان عقه أو عق أمه، بحقوقه الخاصة عشرة فأقل، أما في المعاصي ما في حد، يعمل ما يراه، لكن غير مبرح، لا يخشى من الكسر ولا يخشى من إشارة الدماء. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا رجل مبتلى بإدخال التلفاز في بيتي، ولي زوجة وأبناء، ومع علمي أن أبنائي وزوجتي يسمعون ما فيه من غناء وكلام فاحش، ويشاهدون ما فيه من نساء كاسيات عاريات، وفي كثير من الأحيان يسهرون عليه طوال الليل فلا يصلون الفجر مع الجماعة ولا حتى في وقتها في بعض الأحيان، فهل أنا محسن أو مسيء، وهل سوف أحاسب على هذا العمل؟
أنت بهذا العمل بعيد عن الإحسان، بل أنت مسيء ومعين إلى هذا الباطل، وعليك مثل آثامهم، والواجب عليك إزالته وعدم بقائه، لأن البقاء يعينهم على الباطل وسماع المنكر ومشاهدة المنكر وإضاعة الصلاة. إيش بدي؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، لو كان عند طالب علم أو مؤمن يشاهد شيء، يشاهد الشيء المباح بحاجة له إلى ذلك ويقفله عن الشر، هذا قد يجوز إذا وثق من نفسه واستطاع أن لا يسمع إلا الخير فقط، كما قد يقع لبعض العلماء وبعض الأخيار، إذا استطاعوا ذلك فنرجو لهم السلامة. وغالب الظن أن الناس لا يستطيعون، غالب الظن أن من كان عنده هذا هو غالب أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الباطل، لأن باطل مربوط بما فيه من الحق يجر بعضه بعضا، فالحزم بعد عنه. ولو قلت إني سوف أجاهد وأحرص على السلامة، لكن من رزق الله السلامة وحرص على السلامة لا بأس.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يا شيخ يعرفون خطر أجهزة الإعلام وأثرها في إفساد الأبناء وما إلى ذلك، ولا يريد إدخال الجهاز إلى بيته، لكن أبناءه يتأثرون ويشاهدون التلفزيون عند أهله وعند أهل زوجته وعند الجيران، فيدخل هذا الجهاز في بيته بحجة أن يتحكم فيه وحتى لا يشاهده أطفاله وهو لا يعلم، فما رأيكم في فعله؟
إذا تحكم فيه لا بأس، إذا كان الجهاز يقفل يفتحه هو ويقفله هو يشاهده ويقوم، خير من ذهابه إلى الجيران وأهله والآخرين، لكن هم يتولون.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يوفق الإنسان بين العبادة وبين طلب الرزق وبين الجلوس إلى أولاده وتوجيههم ونصحهم؟
يقسم وقته، وقت لطلب الرزق، ووقت للجلوس مع أولاده وأهله، ووقت لطلب العلم وحلقات العلم، الليل والنهار 24 ساعة، يقسمها حسب طاعته بين هذا وهذا وهذا. نعم.
يقول السائل: عندي في البيت لعبة لابنتي عبارة عن عروسة بشكل الطفلة الرضيعة تماما وبحجمها الطبيعي، وذلك بالنسبة للرأس والذراعين والرجلين، فهل تعتبر هذه اللعبة من التماثيل المحرمة التي يجب أن أقي أهل بيتي منها؟
هذه جزاها فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قالوا إن هذه اللعبة تبع الأطفال وهي منتذلة ورفع عنها، واحتجوا بأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها لعب، وكان النبي أقرها على اللعب، وقالوا هذه اللعب لا بد فيها صور، ومنها من ذهب بعض الروايات أنه كان منها خيل لها أجنحة، فقال النبي لعائشة: خيل لها أجنحة؟ فقالت: لما بلغ أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر: لا تجوز هذه اللعب، لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصور والأمر بطمسها، منها حديث: لا تدع صورة إلا طمستها، منها حديث أن الرسول لما رأى عند عائشة سترا في تصاويره هتكه وغضب، قال: إن أصحابه يصور عزهم يوم القيامة ويقال: أحيوما خلقتم؟ قال: فاتخذنا منه شهادتين فاتلفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن هذه اللعب التي عند عائشة ليس فيها صور، مما جاء لعب يتخذونها من أعواد ومن خراق وأشبه ذلك ليست صورا. وقال آخرون: بل هذه صور لكنها كانت أولا ثم نسخ قبل النسخ. فالاحتياط المؤمن ألا يدع اللعب عند الأطفال إلا اللعب العادية لعادة العرب التي تأخذ خرجة تحط فيها صوف تحط فيها قطن فكانها لعبة من دون صورة، يعني ما سمى صورة. المصورة المعروفة بين الناس الآن وظاهر الأحاديث تعمها، يعني هم مين من جيش البساط ولا هم من جيش المساعدة، هم محترمة شال حط تصان تباع وتشترى، فالحزم نشيطة تركها خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث العامة في منع الصور والأمر بطمسها، وليست من جيش اللي في البساط والمساعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وجد رجل حينما دخل البيت رجلا مع امرأته فقال لها: من هذا؟ فقالت له: إن الشيطان أغواني بهذا وهو كأنه زنى بها، فهل يبقى معها أم يطلقها؟
هذا بالتفصيل جريمة عظيمة، إن حب طلقها طلقها، وإن حب شتابتها تعذيبها ويستثيبها ويؤدبها وينظر لعلها تتوب لعلها تستقيم، فلا بأس، ولا يرفع أمرها ولا يشر ولا يحتك شطرها، فلعلها تستقيم لعلها تتوب، وإن خشي شرها طلقها طلقة واحدة مع الستر وعدم الفضيحة. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل قال لرجل آخر: لماذا لا تحفظ القرآن؟ فقال: إني أخاف أني إذا حفظته أن لا أعمل به، فهل كلامه هذا صحيح؟
ليس بصحيح، بل السنة يحفظ القرآن ويجتهد يسأل ربه التوفيق، يتعلم يسأل ربه التوفيق، ومن لم يتعلم ولا قارئ خاف نعم الغلط من تزيين الشيطان رضي الله، ومن بالتعلم نمر بقراءة القرآن يتعلم ويقرأ يشرب به التوفيق، وأن الله يعين هذا العمل ويتساهل.
يقول: ما حكم الأكل والشرب عند من دخله المالي من الربا وليس مخلوطا بدخل مالي آخر، وأيضا زيارته خصوصا إذا كان من ذوي القرابة؟
ما كان كسبه الربا لا يزار ولا يكل طعام، يهجر يستحق الهجر، إلا إذا زاره للنصيحة والتوجيه أو لحاجة أخرى فلا يأكل طعاما، إذا كان دخله كله الربا وكله من بيع الخمر وأشباه ذلك من يستحق الهجر ولا يأكل طعاما. أما لو كان مخلوط له أعمال له أعمال كثيرة وتجارة وأشياء يخلط فلا يحرم، وإن كان مكروها لكن لا يحرم، يعني قد يكون من غير الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، واليهود في طعامهم الصحت وفي طعامهم الربا، لكن مخلوط، والله أباح طعام اليهود وهو الكتاب وهم فيهم الشر وفيهم الربا، يعني مخلوط، لكن ما علم إذا علمت أنه كله من الربا وكله من ثمن الخمر لا تأكل، أما إذا كان مخلوط لا بأس أن تأكل مع النصيحة ومع التوجيه.
يقول السائل: ذكرتم سماحة الشيخ في درس الفجر اليوم أن الداعي يدعو غير المسلمين إلى التوحيد أولا ويدعو المسلمين إلى ما يحتاجونه وينقصهم، لكننا نلاحظ البعض ممن يغلون في هذا الجانب ويريدون دعوة الموحدين إلى التوحيد دون فهم واضح لواقع الناس، فما توجيهكم لهم؟
الواجب على الداعي إلى الله يتحرى في دعوته المناخ المناسب، إذا كان بين أهل التوحيد شجعهم على ثبات على التوحيد وقال: أنتم في نعمة وأنتم في خير عظيم، الحمد لله اشكروا الله، توحدون تخصوا الله بالعبادة، شجعهم حتى يثبتوا على الحق ويلزموه ويدعو غيرهم إلى التوحيد إذا كانوا مشركين، ويدعو المسلمين إلى ترك ما هم من المعاصي كالزنا والسرقة والخمر والغيبة والنميمة والربا وغير هذا مما هو موجود بين المسلمين، فدعوة المسلمين شيء ودعوة الكفار شيء، والكفار يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد كما أمر النبي معاذ يبدأ بذلك، لكن الكفار يعبدون غير الله كاليهود النصارى والوثنيين يبدأهم بالتوحيد يشتغل بالتوحيد، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله دعاهم إلى الصلاة وغيرها، أما إذا كانوا مسلمين موحدين لكن عندهم معاصم يبين لهم المعاصم عندهم يلقيها عليهم يدعوه إلى تركها ويبشرهم بما هم عليه من الخير وأنهم على خير عظيم يحثهم على الثبات وأنهم على الإسلام سبقهم يدعونهم إلى الثبات والاستقامة والحذر من ما ينزع هذه النعمة عنهم.
السائل يقول: رجل تعلق برجل آخر يحبه كثيرا ولا يستطيع أن يفارقه، وإذا فارقه أحس بألم شديد، فكيف لنا الخلاص من ذلك الداء؟
إذا كان يحبه في الله ويستفيد من علمه فلا بأس إذا تيسر له أن يكون رفيقا له في الحضر والسفر يستفيد، وإذا لم يستطع فليدع وليتق الله ما استطاع، يصحبه وقت القدرة ويتركه وقت العجز. كان لحلقات علم يحضر حلقات العلم، كان له جلسات خاصة يزور فيها لا يضيق عليه لا يؤذيه. أما إذا كان هناك صحبة خاصة كي يكون معه في السفر والحضر وأكيد له في طعامه وشرابه وسمح بذلك فلا بأس.
يقول السائل: شخص خرج من بلده فرارا من الفتن إلى هذا البلد وأراد البقاء فيه لطلب العلم الشرعي ومجالسة الصالحين، فإذا كان نظام هذا البلد لا يسمح ببقائه فماذا يفعل؟ هل يبقى ليطلب العلم أم يعود إلى بلده؟
يبقى طالب العلم يسأل يطلب مجالسة الأمور الإقامة التي يضعها أمثاله يبين مقصده، وولاة الأمور لا يقصر إن شاء الله إذا عرفوا إذا شفع لهم أن يعرف أنه يريد طلب العلم. البلاد فيها من الأجناس الكثيرة ما لا يحسن، فيها من العمال ومن غير العمال في شيء كثير، وفي مؤسساتها العلمية ناس كثير من غير السعوديين في الجامعة الإسلامية وغيرها، فإذا كان صادقا يطلب من المسؤولين الإقامة للهجرة أو لطلب العلم، ولعلهم يستجيبوا له إذا شهد له بالغيب.
يقول
السائل:
نحن أهل
البقالات
خرجت علينا في الآونة الأخيرة أجهزة الجهاز يوضع في الجيب به عدة أزرار، وكل مفتاح فيه يعطي نغمة موسيقية، فما حكم شرائه وبيعه للأطفال علما بأن به نغمات تجعل الطفل يرقص بدون إرادة؟
إذا كان من آلات الله لا تبيعه، وكان فيه أغاني ماجنة أو آلات له مثل ما أشرت إليه، إذا كان فيه ما يشغل الطفل ويصده عن خير لا تبيعه.
هذا السؤال الأخير: السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا المكان المبارك، وهذه هي ليلة الجمعة الموافق ل25 من شهر صفر لعام 14,400 للهجرة، ونحن اليوم بصدد حديث يهم كل إنسان له أهل وله أولاد في زمن كثر تضيع هذه الأمور، وأصبح كل إنسان لا يبالي بهذا الأمر. عنوان هذه المحاضرة: وجوب العناية إلى توجيه الأهل والأولاد إلى ما خلقوا له. يلقيها على أسماعكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى هذا الأمر العظيم الذي خلقونه ويبصرونهم ويشرحونه لهم حتى يعلموه ويعقلوه ويعملوه. وكلمة هذه الليلة في هذا الموضوع المهم عنوانها وجود الآية بتوجيه الأهل والأولاد إلى معرفة ما خلقون حتى يكون معنى بين. اليوم الأكثر من الناس لا يعقل ماذا خلق له ولا يدري ماذا خلق له كالبهيمة. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام هذا ما أكثر أم تحسب أن أكثرهم فالناس. وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الضالون. قال سبحانه وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يفقهون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا منهم. اشار سبحانه الى قوله جل وعلا عن ابليس ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اخبر ان هذا ظنه وانه قد تحقق ظنه باكثر خطر. قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لا اتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم يعني بالوسوسه والدعوه الى الباطل ولا تجد اكثر. قال سبحانه ولقد صدق على ابليس ظنه فاتبعوا الا فريقا منهم. الشياطين من الجن والانس جهودهم مبذوله للصد عن سبيل الله كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين توجد يوحي بعضهم الى بعض ذكر طول ولو شاء ربك ما فعل فطول. فانت يا عبد الله لك اعداؤك الزهور من الجن والانس يريدون هلاكك وصدك عن الحق فعليك بالاخذ بالاسباب التي تكون عونا لك على مجابهة هذا العدوان هذا الشر ورده والسلامة منه بمعرفة ما خلقت له والعمل منه. اعرف ما خلقت له وتبصر منه واعمل به حتى تكون بحفظ متين من هؤلاء العباد. يقول سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويقول سبحانه إلا عبادك. يقول عن ابليس أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله الصادقون المخلصون ليس له عليهم سلطان وهم الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم نجوا منه وهم القليل بقوله وقليل هذا الشكر. ولا سبيل إلى هذا الاستثناء هذه النجاة إلا بالله ثم بالتفقه والتبصر بما خلق له والعناية بذلك وتوجيه أهلك وأولادك إلى هذا الأمر العظيم. الواجب على كل إنسان أن يعتني بهذا الأمر ويهتم به حتى يكون بذلك قد شاع بخلاص أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخوات وإخوة وغير ذلك وأولاد من خطر هجوم على العدو وأتباعه وأعوانه كثيرة. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العيب الاختلاف أنت مخلوق لتعبد الله فقط، لم تخلق لتعمل بمزرعة أو لتستخرج من البحر ما فيه من الحبوب والرقيق أو السمك أو الغذاء، ولم تخلق لشق الأنهار وغرس الأشجار، ولم تخلق للبهائم لما يتعلق بالبطن والشهوة. أنت خلقت لأمر عظيم، خلقت لتعبد ربك ثم تنقل من هذه الدار إلى دار أخرى، خلقت لتعبد ربك في هذه الدار المؤقتة محدودة ثم تنقل منها إلى دار دائمة لا انقضاء لها، إما دار نعيم وإما دار عذاب، داران فقط ليس هناك دار ثالثة. أهل هذه الدار الدنيا ينقلون إلى دارين، دار لأهل السعادة الذين عرفوا ما خلقوا له وحققوه واستقاموا عليه، ودار خبيثة دار إهانة وشقاء لمن خالف أمر الله وأعرض عن ما خلق له. والعاقل لا شك أنه يؤثر الأعمال التي للدار الأولى دار السلام دار السعادة. الله خلق العقول بإيثار الطيب وإيثار النافع وإيثار الصالح على غيره، وإلا فلا قيمة للعقل حينئذ. وسمي عقلا لأنه يعقل أصحابه عما لا يمنعه، ومحله القلب، من العقل محله القلب، وله صيغة بالدماغ كما قال تعالى أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لا العقل مصنع في القلب. وله صلة بالدماغ وهلك الدماغ وفسد اختل العقل. فعليك ان تستعمل هذا العقل والادوات التي اعطاك الله لمعرفه الشيء الذي خلقت له، والعباده التي انت مخلوق لها مامور بها في قوله سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فانت مخلوق للعباده ومامور بها. في الخط يقول جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من الرزق وما اريد ان يطعمون. الله ما رب منك ان تجد الرزق ولا ان تطعمه سبحانه، وغني عنك ولا يطعم ولا يطعم سبحانه، وانما خلقك لمصلحتك انت ونجاتك انت وفائدتك انت، لان تعبد ربك فتكون لك العاقبه الحميده تكون لك زائده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني خلقه كالتقوه من العباد، تقوه من العباد. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني يبدوه. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدها ولده ولا مولوده ولا يجزي والده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خير لكم. في آيات في بعضها يقول يا أيها الناس، في بعضها يا أيها الذين اتقوا الله. هذه العبادة التي تلقت لها هي التقوى، هي التقوى التي قال فيها التقوى، وهي الإيمان المنظر بقوله تعالى يا أيها الآمنون بالله ورسوله، هي الإيمان أيضا، وهي الإسلام المنظر بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، وهي البر بقوله تعالى ولكن البر من اتقى، البر هو التقوى وهو العبادة. إن الأبرار في نعيم، وهذه العبادة هي الهدى أيضا، نزل في قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يسمي دينه تارة يسميه إسلام لأنه دية لله وذل لله، وتارة يسميه إيمانا لأنه تصديق لله وتصديق لرسوله مثل الأوامر وتقوى الله، وتارة يسميه برا لما فيه من الخير العظيم والفائدة وهو بر، وتارة يسميه تقوى لأنه يتقى به عذاب الله وغضبه، وتارة يسميه هدى لأن صاحبه مهدي إلى الصواب، مهدي إلى ما فيه صلاحه، وتارة يسميه عبادة لأنه يؤدى بالخضوع والذل، العبد يؤدي أوامر الله بالذل والخضوع فهي عبادة، وهو عابد وهو عبد. ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا، يعني اعبدوه بطاعة الأوامر وطاعة النواهي، هذه عبادة، وأعظمها توحيده والإخلاص، أعظمها أن تخصه بالعبادة وأن تحقق معنى لا إله إلا الله، إن معناها لا معبود حق إلا الله. فأهم العبادة وأهم الطاعة وأهم التقوى أن تخص الله بالعبادة، لا تدعو مع الله أحد، لا ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا جنيا ولا غير ذلك. هذا أهم الأمور، هذا أهم الفرائض، وهذا أهم العباد أن تخص الله بالعباد، والمدعو والمرجو والمسؤول والحاكم، لا تدعو معه أحد ولا تحكم غير شرعه ولا تدعو إلا إياه ولا تستغف إلا به ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له أو باسمه سبحانه وتعالى، فهو إله فهو إلهك الحق القائل سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الصمد، والقائل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء فيه، والقائل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، والقائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والقائل سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت مخلوق لهذه العبادة التي أمرت بها وأمرت بها الناس كلهم، وحقيقتها كما سمعت أنها البر وأنها التقوى وأنها الإيمان وأنها الإسلام وأنها الهدى، فسماها الله بهذه الأسماء لأنها تقوى لله، ولأنها بر خير، ولأنها يتقى بها عذاب الله، ولأنها خضوع لله، ولهذا سمت إسلاما وعبادة، ولأنها هدى قد هدي صاحبها إلى الحق فصارت هذه العبادة هدى، وقد جاءهم من ربهم الهدى. الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم. فمن استقام على الصراط فهو المهدي، ومن حاد عنه هو الضال. ويلزم أن تقوم على أهلك وعلى أولادك وعلى قراباتك توجههم الشيء، تعلمهم هذا الشيء الذي خلقوه. كلكم راع وكلكم في الرعية. ما الإمام راع في الرعية؟ والرجل راع في أهل بيته وفي الرعية. وأعظم الرعاية ما يتعلق بالدين، وأن تقودهم إلى الخير، وأن تمنعهم من الشر، هذه أعظم الرعاية. مع الإحسان إليهم في طعامهم وشرابهم وكسائهم إلى غير ذلك. لكن أعظم الرعاية أن تقودهم إلى الجنة والسعادة بتعليمهم ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، بأمرهم بما أوجب الله ونهيهم عما حرم الله، بإلزامهم بالحق وأمرهم بالمعروف. هذا أعظم الإحسان، وهذا أعظم التوجيه، وهذا أعظم المعروف الذي تسلم إليه وواجب عليه. ليس لك التخلي عنه، بل يجب عليك أن تقوم على أهلك وأولادك وقراباتك بما تستطيع من الدعوة والتوجيه والإلزام بالحق والكف عن الباطل وإيضاح ما يجب عليه حتى يأخذوا وما يحرم عليه حتى يدعوا. لأن كل إنسان مخلوق لله هذا الأمر، والرسل دعوه من الله، والرسل هم القادة من الأئمة، والعلماء هم خلفاؤهم، وأنت يا عبد الله واحد من هؤلاء الخلفاء من إبلاغ أهلك أولاد وقراباتك ما أوجب الله عليك، أن تبلغهم إياه، أن تراعيهم، عليك أن تبلغ حتى بعيدك، وأن تسأل عما أشكل عليك، حتى تهتدي وتكون أيضا هاديا، تهتدي وتهدي. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. أنت مأمور أن تقيهم وأن تقي نفسك هذه النار. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان في عهد النبي وفي العهود التي بعدها وفي عهد الله وفي العهود الآخرة. كل الناس مأمورون بهذا الأمر، أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم على الله بالتعليم والتوجيه والتعليم والإرشاد والنصيحة. هذه الوقاية، الوقاية التعليم والتوجيه والتأديب والإحساق والتأديب والإلزام بالحق والكف عن الباطل. يا أيها الذين آمنوا، خاطرك بالإيمان، لأن المؤمن هو ينتظر، لأن المؤمن ما يبالي عن خاطرك بإيمانك. قال: يا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله خلقهم العبادة وأوجب عليهم أن يقوموا بالواجب أنفسهم وأهلهم. خطاب لهم: يا أيها الذين آمنوا، المعنى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قوا أنفسكم وأهلكم. يقولونهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد والأخذ على يد التهذيب إلى غير ذلك من أسباب السعادة. ثم يحذر منها ليبين بشاعتها خطرها. يقودها الناس والحجاره، هذه النار وقودها الناس والحجاره. ثم يسير في تحديد منها بقول: عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يريدون. يعني انهم متى امروا ان ياخذوك أخذوا في النار ما يرحمونك. غلاظ وشداد يحذون من فيه ما في مثلية ولا في بخشيش ولا رشوة ولا محاماة لغريب ولا غير ذلك. في الدنيا الطالب على السجن قد يتساهل، قد يقبل الرشوة، قد يراعي قريبة وصديقة، قد يغلبه السجين من هؤلاء. لا أولئك أقوياء غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمره، ينفذون بغاية القوة، لا مفر ولا محيط من أخذه النكر إذا أمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يبقى فيها من حجارة وقود لها مع الناس. وقال بعض السلف أنها حجارة خاصة من الكبريت يكون ذلك أشد في الالتهاب والشر. ومن كل حال هي كافية نعوذ بالله، كافية في تعذيبه سواء كان من جبريل أو من الحجارة الموجودة أو من غير ذلك، وهم مقود لها ولو ما فيها حجارة هم مقود، بعضهم مقود لبعض. الواجب الحذر من هذه النار ومن هذا المصير السميح، ولا طريق إلى هذا إلا بهذه الجبال. من طريق للنجاة إلا أن تأخذ بها الجبال وأن تستقيم عليها. عبادة كلها سمى الصراط المستقيم، هي الصراط المستقيم. هذا الإيمان، هذه التقوى، هذا البر، هذه العبادة التي لله بالأوامر والنواهي نوايه، هذه هي الصراط المستقيم. الذي قال في سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم وطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وهو البر والتقوى والهدى وهو العبادة لله وحده. ونذكر في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يلزمون وخلوده وكما استفوه. وهناك في قوله جل وعلا برص نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فصراط الله ودينه هو الإسلام والهدى، هو طريق المنعم عليهم طريق الرسل وأتباعهم، هو الصراط المستقيم شارع عليه الرسل وأتباعهم وهم المنعم عليهم. ولهذا قال سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الذين قبلوا الحق واستقاموا عليه من الرسل وأتباعهم، هذا صراط. وهذا هو الإسلام والدين والهدى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يلزم هذا الصراط وأن يستقيم عليه وأن يحقق هذه العبادة التي خلق لها بطاعة الله ورسوله، بتقوى الله والإيمان، بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، بإخلاص لله في العمل، بكف عن محارم الله، بالتعاون مع إخواننا بالبر والتقوى، بالتواصل بالحق والصبر عليه. هذا فقط، هذا هو سبيل النجاة كما قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيل. السبل هي البدع والمعاصي والشرور التي خارج هذا الصراط، من حاد عن الصراط وقع فيها اعظمها الشرك ثم البدعه ثم المعصيه. والله يامرك ان تلزم الصراط وتوحيده وطاعته وان تحذر الخروج منه من هنا او من هنا، اذا خرجت يمين او شمال وقعت في الشرك او في بدعه او في المعصيه فاحذر، أو هما يشتبه عليك مشتبها. فلزم الصراط الجمه وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته الجمه، واستقم عليه واثبت عن شر ربك الثبات عليه من جميع الاوقات. تسال ربك تبغى ان يثبتك على ويعينك على ذكره وشكره وخشيته وان يمنحك التوفيق حتى تبلغ الحق. وبما ذكرنا يتضح بان الواجب على جميع المكلفين العنايه بهذا الامر في نفسه وفي اهل بيته وفي اولاده وفي جيرانه وفي اخوانه المسلمين. وان كان اهل بيته اخص من غيرهم لكن هم امر ايضا بغيرهم. يا ايها الامر قوا انفسكم واهليكم، هذا خاص. ثم مامور بالناس ايضا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى وادع الى ربك، ادع الى سبيل من الحكمه ومن احسن قول من دعا الى الله. فكما انه مامور بالاجتهاد في تخلص نفسه والاستقامه على هذه العباده، ومامور ايضا بالعنايه باهل بيته واولاده، ومامور ايضا بالدعوه الى الله بجميع الخلق حسب طاقته، وان يبذل وسعه في نفع الناس وانشادهم الى الخير حسب الطاقه. فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال تعالى في كتابه الكريم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. قال سبحانه ادعو الى سبيل الحكمه، قال وادعو الى ربك، قال قل هذه سبيل ادعو الى الله ورسوله. فانت مامور بالدعوه الى الله لاهل بيتك ولغيرك، ولكن اهل بيتك اخص واقرب واحق الناس ان تبدا بهم وتعتني بهم ثم من وراءه. واسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه والإعانة على تنفيذه في أنفسنا وفي من تحت أيدينا وفيما نستطيع من بقية الناس، وأن يعيذنا جميعا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن التهاون بأمره والتساهل بحقه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يصر دينه ويعلي كلمته كما أسأل سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم فقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد وأن يوفقهم لإزالة كل منكر وإقامة كل معروف، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم. قبل أن نسترسل في عرض الأسئلة ومنها ما يتعلق بموضوع المحاضرة وأسئلة أخرى عامة، ننبه إلى ما نبه إليه الشيخ مرارا من أن مسائل الطلاق إما أن تعرض على المحكمة أو تعرض عليه شخصيا حتى يفصل فيها. سائل يقول قد لا ينفع التأديب للأبناء فيضطر المربي للضرب، فهل لضرب الأبناء ضوابط معينة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربهم على عشر وفرقوا بينهم بما في، قال في النساء واللاتي تخافون نفوذهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واضربوهن ضربا غير مبرح، فالضرب الضرب الذي يحصل به التأديب من دون خطر، ضرب خفيف يحصل به التعديل للزوجة للولد لليتيم اللي تحت يدك لأخيك اللي تحت يدك حتى يستقيم. وإذا أمكن العلاج بغير الضرب فهو أولى. توبيخ بالسجن لحرمان بعض الشيء هذا أولى من الضرب. وإن تيسر اكتفى بالكلام ونفع الكلام الحمد لله. المقصود أن المؤمن يعالج الموضوع بما يستطيع مع الأهل والأولاد والخدم بما يستطيع. فإذا اضطر إلى الضرب ضربا ينفع ولا يضر. يخيف الولد والزوجة والخادم ولكن لا يضر لا يكسر عظما ولا ينزح ويشير دما ضربا خفيفا يحصل به المقصود كما قال الحديث خير مبرح. نعم ولا يضر وجهه لا يضر وجهه لا مع الزوجة ولا مع الولد ولا في الحدود ولا مع البهيمة. الوجه لا يضر لا يضر وجهه ولعن من ضرب بالوجه وسمع بالوجه. الوجه محترم من الإنسان والبهيمة أيضا فلا يضر الوجه ولا يوسد بالوجه وإنما الضرب يكون بغير ذلك. وهكذا المواضع الخطرة لا يضر فيها المواضع التي يخشى منها لا يضر في الطحن في الأليتين من الرأس خطر كذلك الخصيتين والفرج خطر. إنما يضرب مواضع الضرب خفيف يتحمل. نعم
عدد الضربات
ما في حد ما في ضربات ما أعلم الحد المحدود أبدا هذا.
أحسن الله إليكم
إلا الحديث الحديث الصحيح لا أجد أحد وقع في أصوات إلا في حد الحمد لله هذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصوات. هذا يفيد أنه لا بد أن تكون ضربات عشر فاقل إلا في حد إلا في معاصي حد يعني معصي المعاصي ما دام في حقوق النفس حق الإنسان عقه وعق أمه في حقوقه الخاصة عشرة فاقل. أما في المعاصي ما في حد يعني يعمل ما يراه لكن غير مبرح لا يخشى من الكسر ولا يخشى من إشارة الدماء.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا رجل مبتلى بإدخال التلفاز في بيتي ولي زوجة وأبناء ومع علمي أن أبنائي وزوجتي يسمعون ما فيه من غناء وكلام فاحش ويشاهدون ما فيه من نساء كاسيات عاريات وفي كثير من الأحيان يسهرون عليه طوال الليل فلا يصلون الفجر مع الجماعة ولا حتى في وقتها في بعض الأحيان فهل أنا محسن أو مسيء وهل سوف أحاسب على هذا العمل؟
أنت بهذا العمل بعيد عن الإحسان بل أنت مسيء ومعين لهم على الباطل عليك مثل آثامهم والواجب عليك إزالته وعدم بقائه لأن البقاء يعينهم على الباطل وسماع المنكر ومشاهدة المنكر وإضاعة الصلاة إيش بدي والعياذ بالله نسأل الله العافية. نعم لو كان عند طالب علم أو مؤمن يشاهد الشيء المباح بحاجة له إلى ذلك ويقفله عن الشر هذا قد يجوز إذا وثق من نفسه واستطاع أن لا يسمع إلا الخير فقط كما قد يقع لبعض العلماء وبعض الأخيار إذا استطاعوا ذلك فنرجو لهم السلام. غالب الظن أن الناس لا يستطيعون غالب الظن لمن كان عنده هذا الغالب أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الباطل لأن باطل مربوط بما فيه من الحق يضر بعضه بعضا فالعزم يبعد عنه. ولو قلت إني سوف أجاهد وأحرص على السلام لكن من رزق الله السلامة وحرص على السلام لا بأس.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يا شيخ يعرفون خطر أجهزة الإعلام وأثرها في إفساد الأبناء وما إلى ذلك ولا يريد إدخال الجهاز إلى بيته لكن أبناءه يتأثرون ويشاهدون التلفزيون عند أهله وعند أهل زوجته وعند الجيران فيدخل هذا الجهاز في بيته بحجة أن يتحكم فيه وحتى لا يشاهده أطفاله وهو لا يعلم، فما رأيكم في فعله؟
إذا تحكم به لا بأس، يعني شاهد يقفل يفتحه هو ويقول هو شاهد ويقول خير من ذهابه إلى الجيران وأهل الآخرين، لكن هم يتولى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يوفق الإنسان بين العبادة وبين طلب الرزق وبين الجلوس إلى أولاده وتوجيههم ونصحهم؟
يقسم وقته، يقسم وقته، وقت لطلب الرزق، ووقت للجلوس مع أولاده وأهله، ووقت لطلب العلم والحراقات العلم، الليل والنهار 24 ساعة، يقسمها حسب طاقته بين هذا وهذا وهذا. نعم.
يقول السائل: عندي في البيت لعبة لابنتي عبارة عن عروسة بشكل الطفلة الرضيعة تماما وبحجمها الطبيعي، وذلك بالنسبة للرأس والذراعين والرجلين، فهل تعتبر هذه اللعبة من التماثيل المحرمة التي يجب أن أقي أهل بيتي منها؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قالوا إن هذه اللعبة تبع الأطفال ومبتذلة ويرضى عنها، واحتجوا بأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها لعب، وكان النبي أقرها على اللعب، وقالوا هذه اللعب لا بد فيها صور، ومنها في بعض الروايات أن كان منها خير لها أجنحة، فقال النبي لعائشة: خير لها أجنحة؟ فقالت: لما بلغ أن سليمان كانت له خير لها أجنحة. والله عليه الصلاة والسلام. وقال آخر: لا تجوز هذه اللعب لعموم الأحاديث الله لها، لا تحريم الصور والأمر بطمسها، من أحاديث لا تدع صورة إلا طمستها، من أحاديث أن الرسول لما رأى عند عائشة سترة في تصاويره هتكه وغضب، قال: إن أصحاب الرسول عدون يوم القيامة يقال أحيوما خلقتم، قال: فتح لنا منه شهادتين فتصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان هذه اللعب التي عند عائشه ليس فيها صور، مما جاء لعب يتخذونها من اعواد ومن خراق واشبه ذلك ليست صور. وقال اخرون: بل هذه صور لكنها كانت اولا ثم نسخ قبل النسخ. فالاحتياط المؤمن الا يدع اللعب عند الاطفال الا اللعب العاديه لعاده العرب التي تاخذ خرجه تحط فيها صوف تحط فيها لطن كانها لعبه من دون صوره، هذه ما تسمى صوره. المصوره المعروفه الموجوده بين الناس الان فظاهر الاحاديث تعمها، لانها من يلبس البساط ولا من يلبس الوساده، هذه محترمه شال وتحط حصان تباع وتشترى، فالحزن والحيطه تركها خروجا من الخلاف وعملا بالاحاديث العامه في منع الصور والامر بطمسها، وليست بالجيش مثل الاشاره والرساله. نعم.
احسن الله اليكم. سائل يقول: وجد رجل حينما دخل البيت رجلا مع امراته فقال لها: من هذا؟ فقالت له: إن الشيطان أغواني بهذا، وهو كأنه زنى بها، فهل يبقى معها أم يطلقها؟
هذا بالتصميم جريمة عظيمة، إن حب طلقها طلقها، وإن حب شتابتها تعذيبها يستثيبها ويعذبها، ينظر لعلها تتوب لعلها تستقيم، فلا بأس، ولا يرفع أمرها ولا يمشي ولا يحتك شترها، فلعلها تستقيم لعلها تتوب، وإن خشي شرها طلقها طلقة واحدة مع الشتر وعدم الفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل قال لرجل آخر: لماذا لا تحفظ القرآن؟ فقال: إني أخاف أني إذا حفظته أن لا أعمل به، فهل كلامه هذا صحيح؟
ليس بصحيح، بل السنة يحفظ القرآن للجيد يسأل ربه التوفيق، يتعلم يسأل ربه التوفيق، ومن يؤمن متعلم ولا قارئ يخاف ما عمل الغلط من تدين الشيطان. المأمور بالتعلم، المأمور بقراءة القرآن، يتعلم ويقرأ يسأل ربه التوفيق وأن الله يعينه على العمل ويتساهل.
يقول: ما حكم الأكل والشرب عند من دخله المالي من الربا وليس مخلوطا بدخل مالي آخر، وأيضا زيارته خصوصا إذا كان من ذوي القرابة؟
إذا كان كسبه الربا لا يزار ولا يكل طعامه، يهجر ويستحق الهجر، إلا إذا زاره للنصيحة والتوجيه أو لحاجة أخرى فلا يكل طعامه. إذا كان دخله كله الربا وكله من بيع الخمر وأشباه ذلك يستحق الهجر ولا يكل طعامه. أما لو كان مخلوط له أعمال، له أعمال كثيرة، تجارة وأشياء يحرق فلا يحرق، وإن كان مكروها لكن لا يحرق، يعني قد يكون من غير الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، واليهود في طعامهم السحت وفي طعامهم الربا، لكنه مخلوط. والله أباح طعام اليهود وهم الكتاب وهم فيهم الشر وفيهم الربا، يعني مخلوط. لكن ما علمت أنه كله من الربا وكله من ثمن الخمر لا تأكل. أما إذا كان مخلوط لا بأس أن تأكل مع النصيحة ومع التوجيه.
يقول السائل: ذكرتم سماحة الشيخ في درس الفجر اليوم أن الداعي يدعو غير المسلمين إلى التوحيد أولا ويدعو المسلمين إلى ما يحتاجونه وينقصهم، لكننا نلاحظ البعض ممن يغلون في هذا الجانب ويريدون دعوة الموحدين إلى التوحيد دون فهم واضح لواقع الناس، فما توجيهكم لهم؟
الواجب على داعي الله يتحرى في دعوته المناخ المناسب، إذا كان بين أهل التوحيد شجعهم على ثبات على التوحيد وقال أنتم في نعمة وأنتم في خير عظيم، حمد الله اشكروا الله، توحدون توصل الله بالعبادة شجعهم حتى يثبتوا على الحق ويلزموه ويدعو غيرهم إلى التوحيد إذا كانوا مشركين، ويدعو المسلمين إلى ترك ما هم من المعاصي كالزنا والسرقة والخمر والغيبة والنميمة والربا وغير هذا مما هو موجود بين المسلمين. فدعوة المسلمين شيء ودعوة الكفار شيء، الكفار يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد كما أمر النبي معاذ يبدأ بذلك. الكفار يعبدون غير الله كاليهود والنصارى والوثنيين يبدأهم بالتوحيد، يشتغل بالتوحيد، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله دعاهم إلى الصلاة وغيرها. أما إذا كانوا مسلمين موحدين لكن عندهم معاصي يبين لهم المعاصي اللي عندهم ينكرها عليهم يدعوهم إلى تركها ويبشرهم بما هم عليه من الخير وأنهم على خير عظيم، وأنهم على الثبات وأنهم على الإسلام، ثبتهم يدعونهم إلى الثبات والاستقامة والحذر من ينزع هذه النعمة عنهم.
سائل يقول: رجل تعلق برجل آخر يحبه كثيرا ولا يستطيع أن يفارقه، وإذا فارقه أحس بألم شديد، فكيف لنا الخلاص من ذلك الداء؟
إذا كان يحبه بالله ويستفيد من علمه فلا بأس إذا تيسر له أن يكون رفيقا له في الحضر والسفر يستفيد، وإذا لم يستطع فليدع ويتقي الله ما استطاع، يصحبه وقت القدرة ويتركه وقت العجز. كان حلقات علم حضر حلقات العلم، كان له جلسات خاصة يزور فيها لا يضيق عليه لا يؤذيه. أما إذا كان هناك صحبة خاصة كيف يكون معه السفر والحضر وأكيلا له في طعامه وشرابه وسمح بذلك فلا بأس.
يقول السائل: شخص خرج من بلده فرارا من الفتن إلى هذا البلد وأراد البقاء فيه لطلب العلم الشرعي ومجالسة الصالحين، فإذا كان نظام هذا البلد لا يسمح ببقائه فماذا يفعل؟ هل يبقى ليطلب العلم أم يعود إلى بلده؟
يبقى طالب العلم يطلب مباحث الأمور إقامة له، يضعها أمثاله يبين نقصده وولاة الأمور لا يقصر إن شاء الله إذا عرفوا إذا شفع لهم أن يعرف أنه يريد طلب العلم في بلاد فيها من الأجناس الكثيرة ما لا يحصل فيها من العمال ومن غير العمال في شيء كثير وفي مؤسساتها العلمية ناس كثير من غير السعوديين في الجامعة الإسلامية وغيرهم فإذا كان صادقا نطلب من المسؤولين الإقامة للهجرة أو لطلب العلم ولعلهم يستجيبون إذا شهد له بالخير إذا شهد له بالخير.
أجهزة الجهاز يوضع في الجيب به عدة أزرار وكل مفتاح فيه يعطي نغمة موسيقية فما حكم شرائه وبيعه للأطفال علما بأن به نغمات تجعل الطفل يرقص بدون إرادة؟
إذا كان من آلات الله لا تبيعه كان فيه أغاني ناجمة أو آلات له بما أشرت إليه إذا كان فيه ما يشغل الطفل يصده عن الخير لا تبيعه.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المكان المبارك وهذه هي ليلة الجمعة الموافق 25 من شهر صفر لعام 14,400 للهجرة ونحن اليوم بصدد حديث يهم كل إنسان له أهل وله أولاد في زمن كثر تضييع هذه الأمور وأصبح كل إنسان لا يبالي بهذا الأمر. عنوان هذه المحاضرة وجوب العناية إلى توجيه الأهل والأولاد إلى ما خلقوا له يلقيها على أسماعكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء وليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول قولا سديدا يسعي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى هذا الأمر العظيم الذي خلقونه ويبصرونهم ويشرحون لهم حتى يعلمون ويعقلون ويعملون. وكلمة هذه الليلة في هذا الموضوع المهم عنوان هذه هي بتوجيه الأهل والأولاد إلى معرفة ما خلقون حتى يكونوا على بين. الأكثر من الناس لا يعقل ماذا خلق له ولا يهدي ماذا خلق له كالبهيمة. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هذا لا أكثر أن تحشر من الناس وخصى الناس. فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الأضلون. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من يضرب به عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يفقهون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا منهم. اشار سبحانه الى قوله جل وعلا عن ابليس: ثم لآتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر عن ذلك. اخبر ان هذا ظنه وأنه قد تحقق ظنه بأكثر حظ. قال: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم يعني بالبصرة والدعوة إلى الباطل ولا آتيتني أكثر. قال سبحانه: ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. الشياطين من الجن والإنس جهودهم منزيلة للصد عن سبيل الله. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين كل جن ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه وقدروا. فأنت يا عبد الله لك أعداء في الجهود من الجن والإنس يريدون وصدك عن الحق، فعليك بالأخذ بالأسلام التي تكون عونا لك على نجاب هذا الرجوان هذا الشر وأرده والسلامة منه بمعرفة ما خلقت والعمل تعرف ما خلقت له وتبصر فيه وأعمل به حتى تكون محب مكين في هؤلاء العباد. يقول سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول سبحانه: إلا عبادك. يقول عن ابليس أنه قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله الصادقون المخلصون ليس له عليهم سلطان. وهم الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم مثل يومين. وهم القليل بقوله: وقليل هذا الشيطان. ولا سبيل إلى هذا الاستثناء هذه النجاة إلا بالله. ثم بالتفكر والتبصر بما خلق لنا والعنايه بذلك وتوجيه اهلك واولادك الى هذا الامر العظيم. الواجب على كل انسان يعتني بهذا الامر ويهتم به حتى يكون بذلك قد شاع بخلاص اهل بيتك من زوجتي وامي عجل وأخوات وإخوة وغير ذلك وأولاد من خطر هجم على العدل وداعي في أعوان السلطة. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العبد الثلاث أنت مخلوق لتعبد الله فقط، لم تخلق لتعمل بالمزرعة أو لتستخرج من البحر ما فيه من الحيوان والرقيق أو السمك أو غيره، ولم تخلق لشق الأنهار ورأس الأشجار، ولم تخلق للبهائم فيما يتعلق بالبطن والشهوة. خلقت لأني عظيم، خلقت لتعبد ربك، ثم تنقل من هذه الدار إلى دار أخرى، خلقت لتعبد ربك في هذه الدار الموقعة المحدودة، ثم تنقل منها إلى دار دائمة لا انقضاء لها، إما دار نعيم وإما دار عذاب، داران فقط ليس هناك دار ثالث. هل هذه الدار الدنيا ينقلون إلى دارين؟ دار لأهل السعادة الذين عرفوا ما خلقوا له وحققوه واستقاموا عليه، ودار خبيثة دار إهانة وسقاء لمن خالف أمر الله وأرضى عن ما خلق له. والعاقل لا شك من ظروفه الأمام مثل الدار الأولى دار السلام دار السعادة. الله خلق العقول بإيثار الطيب وإيثار النافع وإيثار الصالح على غيره، وإلا فلا قيمة للعقل. وسمي عقلا لأنه يعقل أصحابه عما يمنعه، ومحله القلب من العقل محله القلب، وله صلة بالدماغ كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، العقل صلة بالقلب. وله صلة بالدماغ وهلك الدماغ فقد اختلفه. فعليك ان تستعمل هذا القاع العاقل والادوات التي اعطاك الله لمعرفه الشيء الذي خلقت له، والعباده التي انت مخلوق لها معمر بها. يقول سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فانت مخلوق للعباده ومامور بها. في الخط يقول جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعموا. الله ما رب منك أن تجد الرزق ولا أن تطعمه سبحانه، وغني عنه ولا يطعم ولا يطعم سبحانه، وإنما خلقك لمصلحتك أنت ونجاتك أنت وفائدتك أنت، لأن تعبد ربك فتكون لك العاقلة الحميدة لك زائدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا واحد وحده لا شريك له. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يعني خلقهم تتقون من العباد، تتقون العباد. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اعبدوه. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود ولا مولود. يا أيها الناس إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن جزاك الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خير لكم، في آيات في بعضها يقول يا أيها الناس، في بعضها يا أيها الذين اتقوا الله. هذه العبادة التي خلقت لها هي التقوى، هي التقوى التي قال فيها التقوى، وهي الإيمان المنفى بقوله تعالى يا أيها الآمن بالله ورسوله، هي الإيمان أيضا، وهي الإسلام المنفى بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، وهي البر بقوله تعالى ولكن البر من يتقوى، البر هو التقوى وهو العبادة، إن الأبرار في نعيم. وهذه العبادة هي الهدى أيضا، مثل في قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله يسمي دينه صارت يسمي الإسلام لأنه هدية لله وذل لله، وصارت يسمي إيمانا لأنه تصديق لله تصديق لرسوله مثل الأوامر وصف الله، وصارت يسميه برا لما فيه من الخير العظيم والفائدة وهو بر، وصارت يسميه تقوى لأنه يتقى به عذاب الله وغضبه، وصارت يسميه هدى لأن صاحبه مهدي إلى الصواب مهدي لما فيه صلاحه، وصارت يسميه عبادة لأنه يؤدي بخضوع الذل وقد يؤدي أوامر الله بالذل والخضوع فهي عبادة وهو عابد وهو عبد، ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس إنكم، يعني اعبدوه بطاعة الأوامر وطاعة النواهي هذه عبادة، وأعظمها توحيده والإخلاص، أعظمها أن تخصه بالعبادة وأن تحقق معنى لا إله إلا الله، إن معناها لا معبود حق إلا الله، وأهم العبادة وأهم الطاعة وأهم التقوى أن تخص الله بالعبادة، لا تدعو مع الله أحدا لا ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا جنيا ولا غير ذلك، هذا أهم الأمور وهذا أهم الفرائض وهذا أهم العبادة أن تخص الله بالعبادة، والمدعو والمرجو والمسؤول والحاكم لا تدعو مع أحد أحد ولا تحكم غير شرعه ولا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له أو باسمه سبحانه وتعالى، فهو إله فهو إله إلهك الحق القائل سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، والقائل إنما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء، والقائل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، والقائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والقائل سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأنت مخلوق لهذه العبادة التي أمرت بها ومن ربها الناس كلهم، وحقيقتها كما سمعت أنها البر وأنها التقوى وأنها الإيمان وأنها الإسلام وأنها الهدى، وسماها الله بهذه الأسماء لأنها تقوى لله ولأنها بر خير ولأنها يتقى بها عذاب الله ولأنها خضوع لله، ولهذا سمت إسلاما وعبادة، ولأنها هدى قد هدى صاحبها الحق فصار الهدى بحق وقد جاءها من ربه من هدى، من آية الكريم اهدنا الصراط المستقيم، فمن استقام على الصراط فهو المهدي ومن حاد عنه هو الضال، ويلزم أن تقوم على أهل وأن ينادي على الغرابات يوجههم الشيء يعلمهم هذا الشيء الذي يقول كلكم راع وكلكم راعي، فالإمام راعي والرجل راعي في أهل بيته، وأعظم الرعاية ما يتعلق بالدين، وأن تقودهم من الخير وأن تمنعهم من الشر هذه أعظم الرعاية، مع الإحسان إليهم في طعامهم وشرابهم وشائهم إلى غير ذلك، لكن أعظم الرعاية أن تقودهم إلى الجنة والسعادة بتعليمهم ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، بأمرهم بما أنزل الله ونهيهم عما حرم الله، بإلزامهم بالحق وأمرهم بالمعروف، هذا أعظم الإحسان وهذا أعظم التوجيه وهذا أعظم المعروف من الجسد إليه والواجب إليه، ليس لك تحلي عنه، بل يجب عليك أن تقوم على أولادك وقراباتك بما تستطيع من الدعوة والتوجيه والإلزام بالحق والجد والكف عن الباطل وإيضاح ما يجب عليه أن تأخذه، وما يحرض عليه حتى يزعج. لأن كل إنسان مخلوق له والرسل دعوه من الله والرسل هم الطالع من الأئمة والعلماء هم خلفاء هم. وأنت يا عبد الله واحد من هؤلاء الخلفاء من إبلاغ أهلك أولاد وقراباتك ما أوجب الله عليك أن تبلغهم الله أن تضاعيهم أن تبلغ أن تضاعيهم وأن تسأل عما أشكل عليك حتى تهتدي وتكون أيضا هاديا تهتدي وتهدي. يقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. أنت مأمور أن تقيهم وأن تقي نفسك هذه النار. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الإيمان في عهد النبي وفي العهود التي بعدها وفي عهد الله وفي العهود الآخرة كل الناس مأمورون أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم عليهم بالتعليم بالتأجيل بالتأجيل بالإرشاد بالنصيحة. هذه الوقاية يعني التأجيل بالتأجيل بالحق التأجيل والإلزام بالحق وكيف يعني الحق. يا الذين آمنوا خاطرك بالإيمان لأن يعني المؤمن هو ينتفي لأن يعني المؤمن ما يبالي عن خاطرك بالإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا بالله ورسوله آمنوا بأن الله خلقهم العبادة وأوجب عليهم أن يقوموا بالواجب في أنفسهم وخطابهم. يا أيها الذين آمنوا المعنى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله هو يقولهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد ونحن على يد التهذيب إلى غير ذلك من أسباب السعادة. ثم يحذر منها ويبين بشاعتها خطرها يقودها الناس والجنه النار وقودها الناس والجنه. ثم يسير في تحديد منها بقول عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يريدون. يعني انهم متى امروا ان ياخذوك اخذوا منها ما يرحمونك لا شداد يحزون من فيه ما فيه مثلوين ولا فيه بخشيش ولا رشوة ولا محاماة لقليل ولا غيره في الدنيا. الطائف على السجن قد يتساءل قد يقبل الرشوة قد يراعي قريبه وصديقه قد يغلبه السجين من هؤلاء لا أولئك هاقوية غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمر يفلون بغاية قوة لا نفر ولا نحيص من بحثه لك إلى أمك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يبقى فيها من الحجارة وقود لها مع الناس. قال بعض السلف انها حجارة خاصة من الكبريت يحدث من ذلك اشد في الالتهاب والشر. وفي كل حال هي كافية نعوذ بالله كافية في تعذيبه سواء كان من الكبريت او من الحجارة الموجودة او من غير ذلك وهم وقود لها وهم في حجارة هم وقود بعضهم وقود لبعض. الواجب الحذر من هذه النار من هذا المصير الشنيع ولا طريق إلى هذا إلا بهذه الجبال. من طريق إلى النجاة إلا أن تأخذ به الجبال وأن تستقيم عليه. إجابة كلها سنة الصراط المستقيم هي الصراط المستقيم. هذا الإيمان، هذه التقوى، هذا الذل، هذه العبادة التي لله في الأوامر والنواهي الوائد، هذه الصراط المستقيم الذي قال في سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وهو البر والتقوى والهدى وهو العبادة لله ونذكر قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يجزون وحدوده كما استفيد. ونذكر قوله جل وعلا بوصي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فصراط الله ودينه هو الإسلام والهدى وهو طريق المنعم عليه طريق الرسل وأتباعه مستقيم شرع عليه الرسل وأتباعه وهو المنعم عليه. لهذا قصدنا صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط الذين قبل الحق واستقاموا عليه من الرسل وأتباعه هذا صراط وهذا هو الإسلام والدين والهدى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يلزم هذا الصراط وأن يستقيم عليه وأن يحقق هذه العبادة التي خلق لها بطاعة الله ورسوله بتقوى الله والإيمان بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله بإخلاص لله في العمل بكف عن محارم الله بالتعاون مع إخوانه البر والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه هذا فقط هذا فسر الإيمان كما قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا صراط مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والمعاصي التي خارج هذا الصراط. من حاد عن الصراط وقع فيها اعظمها الشرك ثم البدع ثم المعصيه. الله يامرك ان تلزم الصراط وتوحيده وطاعته وان تحذر الخروج منه من هنا او من هنا إذا حريت يمين أو ثمان وقعت في الشرك أو في البدعة أو في المعاصي فاحذر أو فيما يشتبه عليك من شبهة فالزم الصلاة يلزمه وهو توحيد الله وطاعته وترك المعصية يلزمه تستقم عليه وثبت عليه شر ربك الثبات عليه يدعين أوقات تسأل ربك ترضى ولن يثبتك على نفسك ويعينك على يشيره وسكره وحسنه وأن يمنحك توفيق حتى تبدأ الحق. وبها يخلنا يتضح لأن ذكرنا يتضح بأن يتضح بأن الواجب على جميع المكلفين العناية بهذا في نفسه وفي أهل بيته وفي أولاد وفي جيران وفي أخوان المسلمين. وإن كان أهل البيت أخص من غيرهم لكنه مأمور أيضا بغيرهم. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم هذا خاص ثم مأمور بالناس أيضا كما قال تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى وادع إلى ربك ادع إلى سبيل الحكمة ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. فكما أنه مأمور بالاجتهاد في تخليص نفسه والاستقامة على هذه العبادة ومأمور أيضا الله في أهل بيته وأولاده هو مأمور أيضا بدعوة إلى الله لجميع الخلق حسب طاعته وأن يبذل وسعه في نفع الناس وإنشاده من الخير حسب الطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. كما قال تعالى في كتابه الكريم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأشبه ندعو إلى سيدنا الحكمة وندعو إلى ربك، لا نقول هذه سيدنا يدعو إلى الله الرسول. فأنت مأمور بالدعوة إلى الله لأهل بيتك ولغيرك، ولكن أهل بيتك أخص وأقرب وأحق الناس أن تبدأ بهم وتعتني بهم ثم من وراءك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفقه الدين والبصيرة فيه والإعانة على تنفيذه في أنفسنا وفي من تحت أيدينا وفيما نستطيع من بقية الناس، وأن يعيذنا جميعا من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن التهاون بأمره والتساهل بحق، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يصلح دينه ويعلي كلمته، كما أسأل سبحانه يصلح أحوال مسلمين. نسأل الله أن يصلح أحوالنا في كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفقهم لإزالة كل منكر وإقامة كل معروف، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة التي تعينهم على الخير وفلت شرهم. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم. قبل أن نسترسل في عرض الأسئلة ومنها ما يتعلق بموضوع المحاضرة وأسئلة أخرى عامة، ننبه إلى ما نبه إليه الشيخ مرارا من أن مسائل الطلاق إما أن تعرض على المحكمة أو تعرض عليه شخصيا حتى يفصل فيها. السائل يقول: قد لا ينفع التأديب للأبناء فيضطر المربي للضرب، فهل لضرب الأبناء ضوابط معينة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربهم على أهل عشر وفرقوا بينهم بما مرض. قال في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحجة الوداع: واضربوهن ضربا غير مبرح. فالضرب الضرب الذي يحصل به التأديب من دون خطر، ضرب خفيف يحصل به التأديب من زوجة، من ولد، من اليتيم اللي تحت يدك، من أخيك اللي تحت يدك حتى يستقيم. وإذا أمكن العلاج بغير الضرب فالضرب توبيخ السجن لحرمان بعض الشيء، هذا أولى من الضرب. وإن تيسر اكتفى بالكلام وما فعل كلام الحمد لله. المقصود أن المؤمن يعالج الموضوع بما يستطيع مع الأهل والأولاد والخدم بما يستطيع، فإذا اضطر إلى الضرب ضربا ينفع ولا يضر، يكيف الولد والزوجة والخادم، لكن لا يضر، لا يكسر عظما ولا ينزح، يرسل الزمن طبعا مخيفا يحصل به المقصود كما قال حديث حضر وبرح. نعم، ولا يضر وجهه بأي ضرورة، لا مع الزوجة ولا مع الولد ولا في الحدود ولا مع البهيمة. الوجه لا يضر، لا يضر الوجه ولا على من ضرب الوجه وهو سمع الوجه. الوجه محترم من الإنسان والبهيمة عليه، ولا يضر الوجه ولا يوسف بالوجه والمنصر بكم في غير الله. وهكذا المواضع الخطرة لا يغرف لها، المواضع التي تخشى منها لا يغرف الطحن في الأليتين من الرأس خطر، كذلك السفين والمنصر خطر، إنما يضيب مواضع الطب خفيفة تحمل. نعم،
عدد المرضات
ما في حد، ما أعلم حد المحدود
أحسن الله إليكم.
إلا الحديث
لعد أحد مقاطرة أصوات إلا في حد يؤمن بالله. هذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد أنه لا بد أن تكون المعاداة عاشفة عقل إلا في حد إلا في معاصي حد المعاصي المعاصي ما ذلك من فضل النفس الإنسان عقه وعق أمه حقوقه الخاصة عشرة أعمال أما في المعاصي ما في حد يعمل ما يراه لكن غير مبرح لا يخشى من المشرك ولا يخشى من إشارة الدماء.
نعم أحسن الله إليكم. السائل يقول أنا رجل مبتلى بإدخال التلفاز في بيتي ولي زوجة وأبناء ومع علمي أن أبنائي وزوجتي يسمعون ما فيه من غناء وكلام فاحش ويشاهدون ما فيه من نساء كاسيات عاريات وفي كثير من الأحيان يسهرون عليه طوال الليل فلا يصلون الفجر مع الجماعة ولا حتى في وقتها في بعض الأحيان فهل أنا محسن أو مسيء وهل سوف أحاسب على هذا العمل؟
أنت بهذا العمل بعيد عن الإحسان بل أنت مسيء ومعين الله من الباطل وعليك مثل آثامه والواجب عليك إزالته وعدم بقائه لأن البقاء يعينه على الباطل وسماع المنكر ومشاهدة المنكر وإضاعة الصلاة مش بديع والعياذ بالله نسأل الله العافية. نعم لو كان عند طالب علم او مؤمن يشاهد الشيء المباح بحاجه له الى ذلك ويقفله من الشر هذا قد يجوز اذا وثق من نفسه واستطاع ان لا يسمع الا الخير فقط كما قد يقع لبعض العلماء وبعض الاخيار اذا استطاعوا ذلك نرجو لهم السلام. وغالب الظن ان الناس لا يستطيعون غالب الظن من كان عنده هذا الغالب انه لا يستطيع ان يمنع نفسه من الباطل لان باطل مربوط بما فيه من الحق يجر بعضه بعضا فالعزم يبعد عنه ولو قلت اني سوف اجاهد واحرص على السلام لكن اذا من رجع الله السلامه وحرص على السلام لا باس.
احسن الله اليكم. بعض الناس يا شيخ يعرفون خطر أجهزة الإعلام وأثرها في إفساد الأبناء وما إلى ذلك ولا يريد إدخال الجهاز إلى بيته لكن أبناءه يتأثرون ويشاهدون التلفزيون عند أهله وعند أهل زوجته وعند الجيران فيدخل هذا الجهاز في بيته بحجة أن يتحكم فيه وحتى لا يشاهده أطفاله وهو لا يعلم فما رأيكم في فعله؟
إذا تحكم فيه يعني جاهد يقبل يفتحه هو ويقبله هو يساعده ويقوم خير من ذهابه الى الجيران واهل الاخرين لكن هم يتولى.
السائل يقول كيف يوفق الانسان بين العباده وبين طلب الرزق وبين الجلوس الى اولاده وتوجيههم ونصحهم؟
يقسم وقته وقت طلب الرزق ووقت الجلوس مع أولاده وأهله ووقت طلب العلم والحلقات العلم الليل والنهار 24 ساعة يقسمها حسب طاقته بين هذا وهذا وهذا. نعم.
يقول السائل عندي في البيت لعبة لابنتي عبارة عن عروسة بشكل الطفلة الرضيعة تماما وبحجمها الطبيعي وذلك بالنسبة للرأس والذراعين والرجلين فهل تعتبر هذه اللعبة من التماثيل المحرمة التي يجب أن أقي أهل بيتي منها؟
هذه الجزاء فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قالوا إن هذه اللعبة تبع الأطفال وهي منكذلة ورفع عنها اشتدوا بأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن كان عندها لعب كان النبي أقرها عن اللعب وقالوا هذه اللعب لا بد فيها صور ومنها في بعض الروايات أنه كان منها خيل لها أجنحة فقال النبي لعائشة خيل لها أجنحة فقالت لما بلغت أن سليمان كان فيها خيل لها أجنحة
صلاحها على الشرط المسلمين. وقال آخر لا تجوز هذه البعث لعموم الأحاديث اللالة على تحريم الصور والأمر بطن فيها من أحاديث لا تدع صورة إلا طمستها من أحاديث أن الرجل لما رأى عند عائشة سترة في تصاويره هتك وغضب قال إن أصحاب يصبر عدون يوم القيامة ويقال حينما خلقتم قال فتح لنا منه شهادتين فاتلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان هذه اللعب التي عند عائشة ليس فيها صور مما جاء لعب يقسمونها من اعواد ومن شراق واشبه ذلك ليست صور. وقال اخرون بل هذه صور لكنها كانت اولا ثم نسخ قبل النسخ. فالاحتياط المؤمن الا يدع اللعب عند الاطفال الا اللعب العاديه لعاده العرب التي تأخذ خرجة تحط فيها صوف تحط فيها جطل فكانها لعبة من دون صورة هذه ما سمى صورة. المصورة المعروفة بين الناس الآن فظهر أحدها تعمها لأنها من يلبس البشاط ولا من يلبس الوسادة المحترمة شال حط حصان تباع وكسرة فالحزم نصيطة تركها خروجا من الخلاف وعملا بالاحاديث العامه في منع الصور والامر بطمسها وليست بالجنس الذي بشعر والرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول وجد رجل حينما دخل البيت رجلا مع امرأته فقال لها من هذا فقالت له إن الشيطان أغواني بهذا وهو كأنه زنى بها فهل يبقى معها أم يطلقها؟
هذا من تصميم الجريمة عظيمة من حبة طلقها طلقها وإن حب شتابتها تعذيبها تعذيبها ويعذبها ينظر لعلها تتوب لعلها تستقيم فلا بأس ولا يرفع أمرها ولا يمشي ولا يحتك شطرها فلعلها تستقيم لعلها تتوب وإن خشي شرها طلقها طلقة واحدة مع الشتاء مع عدم الفضيحة نسأل الله السلامة والعافية.
الله إليكم. سائل يقول رجل قال لرجل آخر لماذا لا تحفظ القرآن فقال إني أخاف أني إذا حفظته أن لا أعمل به فهل كلامه هذا صحيح؟
ليس بصحيح بل يعني السنة يحفظ القرآن يجتهد يسأل ربه التوفيق يتعلم يسأل ربه التوفيق وما يقولون متعلم ولا قارئ نعمل غلط من تدين الشيطان المأمور بالتعلم المأمور بقراءة القرآن يتعلم ويقرأ يشرب بالتوفيق وأن الله يعين هذا العمل ويتشاهد.
يقول ما حكم الأكل والشرب عند من دخله المالي من الربا وليس مخلوطا بدخل مالي آخر وأيضا زيارته خصوصا إذا كان من ذوي القرابة؟
لا كان كسبه الربا لا يزار ولا يفعل طعام يهجر يستحق الهجر إلا إذا زاره لنصيحة توجيه أو لحاجة أخرى فلا يأكل طعام إذا كان دخله كله الربا وكله من بيع الخمر من أشبه ذلك يستحق الهجر ولا يفعل طعام. أما لو كان مخلوط له أعمال له عمل كثيرة سيارة وأشياء فيها حرق فلا يحرم وإن كان مكروها لكن لا يحرم لأنه قد يكون من غير الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود واليهود بطعامهم الصحة وبطعامهم الربا لكن مخلوط والله أباح طعام اليهود وكتابهم فيهم الشر وفيهم الربا لأنه مخلوط لكن ما علمت أنه كله من الربا وكله من ثمن الخمر لا لا تأكل. أما إذا كان مخلوط لا بأس أن تأكل مع النصيحة ومع التوجيه.
يقول السائل ذكرتم سماحة الشيخ في درس الفجر اليوم أن الداعي يدعو غير المسلمين إلى التوحيد أولا ويدعو المسلمين إلى ما يحتاجونه وينقصهم لكننا نلاحظ البعض ممن يغلون في هذا الجانب ويريدون دعوة الموحدين إلى التوحيد دون فهم واضح لواقع الناس فما توجيهكم لهم؟
الواجب على داعي الله يتحرى في دعوته المناخ المناسب، إذا كان بين أهل التوحيد شجعهم على ثبات على التوحيد وقال أنتم في النعمة وأنتم في الخير العظيم، فادعوا الله اشكروا الله توحدون تخلصوا الله بالعبادة، شجعهم حتى يثبتوا على الحق ويلزموه ويدعو غيرهم إلى التوحيد إذا كانوا مشركين، ويدعو المسلمين إلى ترك ما هم من المعاصي كالزنا والسرقة والخمر والغيبة والنميمة والربا وغير هذا مما هو موجود بين المسلمين. فدعوة المسلمين شيء ودعوة الكفار شيء، الكفار يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد كما أمر النبي معاذ يبدأ بذلك، الكفار يعبدون غير الله كاليهود والنصارى والوثنيين يبدأهم بالتوحيد يشتغل بالتوحيد، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله دعاهم إلى الصلاة وغيرها. أما إذا كانوا مسلمين موحدين لكن عندهم معاصي يبين لهم المعاصي التي يلقيها عليهم يدعوهم إلى تركها ويبشرهم بما هم عليه من الخير وأنهم على خير عظيم، يحثهم على الثبات وأنهم على الإسلام، ثبتهم يدعو لهم الثبات والاستقامة والحذر من ما ينزع هذه النعمة عنهم.
السائل يقول: رجل تعلق برجل آخر يحبه كثيرا ولا يستطيع أن يفارقه، وإذا فارقه أحس بألم شديد، فكيف لنا الخلاص من ذلك الداء؟
إذا كان يحبه بالله ويستفيد من علمه فلا بأس إذا تيسر له أن يكون رفيقا له في الحضر والسفر يستفيد، وإذا لم يستطع فليدع ويتقي الله ما استطاع، يصحبه وقت القدرة ويتركه وقت العجز، حل حلقات علم حضر يحضر حلقات العلم كان له جلسات خاصة يزور فيها لا يضيع عليه لا يؤذيه. أما إذا كان هناك صحبة خاصة يجب معه السفر والحضر وأكيل له في طعامه وشرابه سمح بذلك ولا بأس.
يقول السائل: شخص خرج من بلده فرارا من الفتن إلى هذا البلد وأراد البقاء فيه لطلب العلم الشرعي ومجالسة الصالحين، فإذا كان نظام هذا البلد لا يسمح ببقائه فماذا يفعل؟ هل يبقى ليطلب العلم أم يعود إلى بلده؟
يبقى يطلب مواسم الأمور قام أهلا يطاها أمثاله يبين مقصده وولاة الظروف لا يقصر إن شاء الله، إذا عرفوا إذا شفع له من يعرف إنه يريد طلب العلم البلاد فيها من الأجناس الكثيرة ما لا يحصل فيها من العمال من غير العمال كل شيء كثير، وفي مؤسساتها العلمية ناس كثير من غير السعوديين في الجامعة الإسلامية وغيرهم، فإذا كان صادقا نطلب من المسؤولين الإقامة للهجرة أو لطلب العلم ولعل المسلمين ولا إذا في الله بغير إذا في الله بخير.
أجهزة الجهاز يوضع في الجيب به عدة أزرار وكل مفتاح فيه يعطي نغمة موسيقية، فما حكم شرائه وبيعه للأطفال علما بأن به نغمات تجعل الطفل يرقص بدون إرادة؟
إذا كان من آلات الله لا تبيعه، ما فيه أغاني ناجمة أو آلات له بما أشرت إليه إذا كان فيه ما يشغل الطفل يصده عن خير لا تبيعه.